اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا تقدم الكلام في أول مبحث القياس بأن مباحث الحجة تنقسم على ثلاثة أقسام كما تقدم معنا. إما أن يكون الاستدلال من الجزء من الكل على الجزئي، ويسمى هذا المبحث بمبحث القياس كما هو في المثال المشهور المعروف: زيد شارب خمر وكل شارب خمر فاسق. النتيجة يكون أن نحكم على زيد هذا الجزئي بالكلي وكل شارب خمر فاسق بأنه فاسق. وإما أن نحكم بالجزئي بالجزئي على الكلي، يعني أن يكون مجموعة جزئيات توفر لنا أو تنتج لنا قاعدة كلية، نحكم بالجزئي على الكلي واللي عبرنا عنه كما سبق بالاستقراء. والثالث أن يكون الحكم بجزئي على جزئي آخر لوجود مناسبة أو مشابهة أو اشتراك في الجامع أو حكم على حد تعبيره. سمينا هذا القياس بقياس التمثيل. ومر الكلام هناك بأنه لما أن تكلمنا عن تعريف القياس قلنا هو قول مؤلف من قضايا يلزم منه لذاته قول آخر، قلنا يلزم، أراد بقوله يلزم يخرج ماذا؟ قياس الاستقراء والتمثيل، لأن الاستقراء والتمثيل يفيدان الظن ولا يفيدان اليقين، وإنما اللي يفيد اليقين هو القياس فقط اللي هو قسم القياس. حديثنا اليوم عن الاستقراء والتمثيل اللي هما اللي يفيدون الظن كما تقدم الكلام. المصنف عرف الاستقراء بأنه تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. احنا قلنا بأن دائما الألف والسين والتاء في اللغة العربية تدل على الطلب، بعد استقراء يعني طلب التقري، طلب التتبع، يعني نتبع جزء جزء حتى نستخرج حكم كلي. طبيعي إذا كان الكلام عن الاستقراء التام يكون خارج تخصصا كما هو أشار إليه في أول الكلام عن القياس لما قال ويريد من وراء ذلك أن يخرج الاستقراء والتمثيل، باعتبار أن الاستقراء التام يفيد الظن والاستقراء التام يفيد اليقين ولا يفيد الظن، فيكون الاستقراء التام مداخل في الكلام على هذا الأساس، فيكون كلامنا عن الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن. يعرف هو الاستقراء بأنه تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. تعريف هذا طبعا تعريف هذا في مقابلة تعريف آخر له في الاصطلاح كما تقدم بأنه هناك جنس يشترك فيه الثلاثة، يشترك فيه القياس والاستقراء والتمثيل له جنس الحجة، لأن الاستقراء حجة والقياس حجة والتمثيل حجة. غاية الأمر أنه الخاصية، خاصية كل واحد من هذه الثلاثة تختلف عن الآخر. مثلا قلنا بأن القياس مثلا قول هو حجة يلزم منه كذا خصوصياته، كذلك التمثيل له خصوصياته، كذلك الاستقراء له خصوصياته. على كل حال فنقول بأن الاستقراء أيضا من أقسام الحجة التي يجب أن يكون أول ما نعرف الاستقراء نقول ماذا؟ هو حجة، ثم نأتي بالخاصية التي يمتاز بها عن غيره. إلا أن المصنف قال بأنه تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. طبعا المصنف وهو يطرح تعريف الاستقراء يريد فرع عن التعاريف المذكورة، كأنما معناها التتبع والتقري، تعريفات أخرى تذكر هنا، فأراد أن يبتعد عن التعاريف المذكورة في تعريف الاستقراء ويأتي بالتعريف هذا اللي هو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. التعريف هذا اللي هو ذكر التصفح طبعا اسم مصدري، اسم مصدري، ويكون من باب الإيضاح اللغوي، شرح المعنى بعد، يكون معنى الاستقراء هو ماذا؟ هو التصفح، معناه التصفح. أما اصطلاحا هو يعني في اصطلاحنا في المنطق يكون هو من باب الحجة، هو حجة وليس تصفح، وإنما يكون التصفح ماذا؟ التصفح عملية يمارسها الإنسان حتى يصل إلى الأمر المطلوب هو الحجة، فيكون التصفح سبب لحصول المسبب وهو الحجة، فيكون التعريف من باب ذكر السبب ويكون إشارة إلى المسبب. طبعا ما بين المسبب لكنه من هالباب، يكون من هذا الباب. خب المصنف يقول بأنه في قوله لإثبات حكم كلي تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، إما أن نقول كلي هنا أتت للتوصيف يعني هكذا، لإثبات تصفح الجزئيات لإثبات حكم، وصف هذا الحكم ماذا؟ حتى نثبت حكم كلي لتلك الجزئيات. يعني تتبعنا مجموعة جزئيات جزء 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 جزء، احنا نريد من وراء هذا التتبع ماذا؟ نثبت حكم. شنو نوعية الحكم؟ حكم كلي، يعني جزئي لا يكون، جزئي لا يكون، فيكون كلام عن الحكم الكلي، اما يكون من باب التوصيف او يكون من باب نعم الإضافة. نقول هكذا لإثبات تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، لإثبات حكم كلي، يعني كل هذه الجزئيات، هذه الجزئيات نثبت الحكم الكلي لهذه، كل هذه الجزئيات نثبت حكمه، سواء كان حكمه كلي أو كان جزئي، يكون كلام عام بعد بلا أشكال، لأنه إحنا مو مهم أنه نثبت حكم كلي، وإنما نثبت حكم لكلية هذه الجزئيات. الأولى نثبت حكم كلي لهذه الجزئيات، هنا مو نثبت حكم كلي، نثبت حكم، هذا الحكم نثبت لمن؟ لكلي هذه الجزئيات، لكلي هذه الجزئيات، فيكون الحكم هنا عام، يعني يمكن يشمل يمكن يشمل الحكم الجزئي ويمكن يشمل الحكم الكلي. فهمتوا شيء الحكم الكلي؟ يعني يمكن يشمل الاستقراء التام ويمكن يشمل الاستقراء الناقص، يكون هذا الباب الحكم جزئي وحكم كلي، فأيهما المراد؟ هل هو يريد التوصيف أو يريد الإضافة؟ بطبيعة الحال إذا عرف بقوله تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي لإثبات حكم كلي، يكون هنا التعريف بالعام، بعد التعريف بالعام يكون مثل ما تقول الإنسان حيوان، يكون تعريف العام أمر معانا، ولا يجوز التعريف بالأعام، لا يجوز التعريف بالأعام، يكون من باب التعريف بالأعام إذا قلنا بأنه أراد من أراد فيه نوع كلي واقعة، ذاك مضاف هذا مضاف إليه، وهني تنوين حذف كلمة كذا بين كلي وهو ضمير عائد على الجزئيات المتقدم الكلام عنها، فيكون هكذا لإثبات حكم كلي أو كلي تلك الجزئيات المتقدمة. فإذا كان هذا الكلام يكون التعريف بالأعام، ولا يجوز التعريف بالأعام، فلا بد أن يفهم أنه يريد من وراء ذلك ماذا؟ أنه يكون هكذا تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، يعني هذا صفة هذا الحكم أنه حكم كلي، الحكم الجزئي لا يأتي، يكون وصف لهذا الكلام فيكون حكم كلي بهذا التصور. خب ثم قلنا بأنه إذا كان الكلام عن الاستقراء التام، عن الاستقراء التام لا يأتي عن الكلام، وبعد إذا كان الكلام استقراء تام خالص تخصصا كما تقدم الكلام، باعتبار أن الاستقراء التام يكون تتبع كل الجزئيات جزئي جزئي بحيث لا يتخلف ولا جزئي واحد، وبطبيعة الحال يفيد هنا ماذا؟ يفيد اليقين، يفيد اليقين، وإنما الكلام بأنه أن نعطي حكم كلي على بعض الجزئيات حكم كلي، وهنا نقول أنه يفيد الظن، وإلا إذا قلنا حتى لو قلنا يعني لو قلنا على الكلام هناك قلنا بأنه لإثبات حكم كلي يكون هذا معنى لإثبات حكم كلي، لإثبات حكم سواء كان جزئي أو كلي، خب إذا كان جزئي على هذه الجزئيات خب الأشكال يكون شنو؟ يفيد اليقين، لأنه إحنا كلامنا أن يكون تثبت حكم كلي على بعض الأفراد، هذا اللي يفيد الظن. يعني مثلا عندنا 100 فرد أنت تعطي قاعدة كلية على 80 من الأفراد، 80 فرد أو 90 أو 95، فنقول إعطاء حكم كلي على بعض الأفراد هذا الذي يفيد الظن، أما إعطاء حكم كلي على كل الأفراد فيفيد اليقين، أو إعطاء حكم جزئي على بعض الأفراد كذلك يفيد ماذا؟ يفيد اليقين، يفيد اليقين ما يفيد الظن، لأنه بعض الأفراد مثلا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ها؟ طب هذه يعني إعطاء حكم كل حكم جزئي على تلك الأفراد بلا أشكال هنا يفيد اليقين، تجين؟ فلا بد أن نتصور أن التعريف أن تعريفه يكون من باب التوصيف، يعني تصفح الجزئيات لإثبات ماذا؟ تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، وصف هذا الحكم أنه كل لتلك الجزئيات، وعلى هذا الأساس نقول بأن هذا الحكم الكلي يفيد الظن ولا يفيد اليقين. وتقدم الكلام إذا تتذكرون في منطق المظفر بأن الاستقراء التام ليس من أفراد الاستقراء، مو من أفراد الاستقراء كما صور استقراء التام ما استذكر ما أو في موقع آخر أنا بعد ممكن نشتبه كأنها تصور هش كأنه الاستقراء التام يخرجه من الاستقراء ويعتبر الاستقراء الناقص باعتبار أنه يفيد الظن بواحد الاستقراء التام يخرجه باعتبار أنه يفيد اليقين فيكون يدخل أظن في مبحث الأقيسة كما استذكر ما أدري يعني يشير إليه أو لا في ذهني هكذا. الاستقراء قوله الاستقراء تصفح الجزئيات، اعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام، لأن الاستدلال إما من حال الكلي على حال جزئياته، يعني تكون قاعدة كلية ونطبقها على جزئيات كما هي في كل شارب خمر فاسق نطبقها على زيد فنثبت له أنه فاسق له القياس، وأما من حال الجزئيات على حال كليها كما هو الاستقراءات العامة، مثلا نستقرأ بأن الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ مثلا والأكل، وأما من حال أحد الجزئين المندرجين تحت كلية لتحت الجامع مثل الخمر والنبيذ مثلا فنجد أنهما يندرجان تحت كلية اللي هو تحت الجامع اللي هو الإسكار على حال الجزئي على حال الجزئي الآخر، يعني نستدل على حال الجزئي بهذا الجزئي على حال الجزئي الآخر، فالأول هو القياس وقد سبق مفصلا، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل بحسب ترتيبه اللي هو من حال كذلك. فالاستقراء هو الحجة باعتبار أنه قسم من أقسامها، فيكون التعريف أولا بالجنس يبدأ، الاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها، يكون هذا تعريف منطقي بهذه الصورة، هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه. وأما ما استنبطه المصنف قال بأنه تصفح الجزئيات إثبات حكم كلي، وأما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي وحجة الإسلام اللي هو الغزالي في كتاب مقاصد الفلاسفة، ما استنبطه واختاره أعني تصفح الجزئيات وتتبعها لإثبات حكم كلي، هذا التعريف اللي أورده ففيه تسامح ظاهر. جهة التسامح فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا، وإحنا الآن في المباحث لما ذكرنا إذا تذكرون في أول مباحث الكتاب قلنا الكتاب ينقسم إلى قسمين، مبادئ تصورية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية، ومبادئ تصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية، فأنا قاعد أتبع وأتصفح هذا مو معلوم تصديقي في حيثية الإيصال إلى مجهول تصديقي، بينما نفس الحجة هو معلوم تصديقي يوصلني إلى مجهول تصديقي، أما نفس التتبع ليس بمعلوم تصديقي وإنما كما قلنا هو سبب. ففيه تسامح ظاهر فإن هذا التتبع والتصفح الذي عناه ليس معلوما تصديقيا موصلا إلى مجهول تصديقي فلا يندرج تحت الحجة. لو منو الذي لا يندرج تحت الحجة؟ تصفح عين التصفح والتتبع لا يندرج تحت الحجة، بينما الذي يندرج تحت الحجة هو ماذا؟ المعلوم التصديقي، لأن الحجة مبحث الحجة يكون مبادئ تصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية فلا يندرج تحت الحجة، مع أنه كما تقدم الكلام بأنه من أقسام الحجة هو الاستقراء. وكان الباعث على هذه المسامحة، شنو اللي بعث المصنف على أن يتخذ هذه المسامحة؟ هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال، مو أمر ارتجالي، بل على سبيل النقل. نقل شنو؟ يعني نقل من الاصطلاح إلى المعنى اللغوي، يعني المفروض المعنى الاصطلاحي اللي هو حجة نقل هذا المعنى إلى المعنى اللغوي اللي هو التصفح والتتبع، كان هذا لوجود المناسبة بينهما لباب السببية بين الاثنين، يعني باعتبار أن التصفح والتتبع سبب وذاك مسبب لوجود هذه الحالة والمناسب بينهما، نقلنا معنى الاستقراء من المعنى الاصطلاحي وهو الحجة إلى المعنى اللغوي وهو التتبع والتصفح من هذا الباب، إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل الناقل. وها هنا وجه آخر يجيء بيانه إن شاء الله الجليل في تحقيق التمثيل.
ثم يقول تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. قوله لإثبات حكم كلي، إما بطريق التوصيف، يعني يقول هكذا لإثبات حكم وصف هذا الحكم كلي، بعد ما يتصور الحكم الجزئي، فيكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا، يعني المطلوب فقط حكم كلي كما سنحققه وتحقيق ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وإما بطريق الإضافة، يعني يكون هكذا لإثبات حكم كلي والتنوين في كلي لإثبات حكم كلي، حينئذ عوض عن المضاف إليه، يعني مثل عوض عن شيء آخر، عوض عن المضاف إليه حتى يتناسب المعنى، عوض عن من المضاف إليه أي لإثبات حكم كلها، كل تلك الجزئيات، أي كل تلك الجزئيات. وهذا وإن اشتمل على الحكم الجزئي، لأن ما نقول هكذا لإثبات حكم، لإثبات حكم كلي، كلي تلك الجزئيات، هذا الحكم مطلق عام يشمل الحكم الكلي ويشمل الحكم الجزئي، فيكون في التعريف بالأعم. ويقول وإن اشتمل هذا التعريف أو اشتمل هذا له هذا الطريق، الطريق بالطريق الإضافة، وإن اشتمل على الحكم الجزئي والكلي كليهما بحسب الظاهر، حسب الظاهر يكون اشتمل هكذا، لأنه إثبات حكم كلي تلك الجزئية وحكم تلك الجزئية، حكم بعد إما أن يكون حكم كلي أو يكون حكم جزئي بحسب الظاهر، إلا أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلا الكلي. يعني في الواقع إحنا المطلوب منا الاستقراء هكذا، تتبع الجزئيات وصل إلى قاعدة كلية، مو المقصود الحكم الجزئي. وتحقيق ذلك اللي أشار إليه بأنه كما سنحققه، يعني فتكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء لا يكون إلا حكم كلي ولا يكون جزئيا، تحقيق ذلك أنهم قالوا، اللي هو يكون هكذا طريق التوصيف، أنهم قالوا أن الاستقراء إما تام يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها، وقلنا هذا يكون بحيث جزء جزء لا يتخلف ولا جزء، وهو يرجع إلى القياس المقسم، قياس المقسم اللي هو طريق الثنائية، يعني شبيه بالطريقة الثنائية، طريق القسمة التفصيلية، طريقة الدوران اللي مرت معنا، الدوران والترديد، لو نقول هكذا الحيوان أما ناطق أو غير ناطق، والناطق من الحيوان وكل ناطق من الحيوان فهو حساس، وكل غير ناطق من الحيوان فهو حساس، النتيجة نقول كل حيوان حساس بعد، يكون راجع إلى القياس المقسم. أنا قلت الحمد لله كيسة لو المقسم. قالوا أن الاستقراء إما تام يتصفح في حال الجزئيات بأسرها، وهو يرجع إلى القياس المقسم كقولنا، وهذا اللي أنا قصدت شيخنا، أنا اللي قلت بأنه خرجوا من الاستقراء، الاستقراء التام يكون من الأقيسة باعتبار أنه يفيد اليقين، يدخل في ضمن الأقيسة اللي هو القياس المقسم. كقولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس، تقسيم ينتج كل حيوان حساس، وهذا القسم يفيد اليقين بلا أشكال. قلنا هذا القسم من الاستقراء يفيد اليقين، وإذا كان يفيد اليقين يخرج من مبحث الاستقراء ويدخل بالأقيسة واعتبارنا في اليقين. خب الاستقراء إما تام وإما ناقص، وهو تتبع بعض الجزئيات مو كل الجزئيات، أكثر الجزئيات، والاستقراء اللي يصطلحون في المناطق، المناطق يصطلحون على الاستقراء بهذا المعنى اللي هو الاستقراء الناقص، وإما ناقص يكفي فيه تتبع أكثر الجزئيات مو لكل الجزئيات تماما، أكثر الجزئيات. كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الماء، يعني شاهد أكثر الجزئيات تحرك فكه الأسفل عند الماء، ما درينا أن التمساح يحرك فكه الأعلى، ولذلك تكون نتيجة هذا النوع من الاستقراء تفيد الظن، يعني قابل للناقص، تفيد الظن يعني قابل للناقص، لأن الإنسان كذلك يحرك فكه الأسفل، والفرس كذلك، والبقرة كذلك، إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان. وهذا القسم لا يفيد إلا الظن، إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى، مثل ما ينقل عن التمساح عند المنطق كما نسمعه في التمساح، فتنتقض القاعدة الكلية، القاعدة الظنية بعد، لكن لو كانت يقينية لا يمكن النقض، ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن اللي هو الاستقراء الناقص إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي. يعني على التعريف اللي قال بأن تصفح الجزئيات لإثبات الحكم الكلي لابد أن يكون هكذا باب التوصيف، يعني تصفح الجزئيات لإثبات حكم وصفه أنه كلي، وإلا إذا ما يعطي هذا المعنى ما يلزم الاستقراء الناقص. ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن لو الاستقراء الناقص إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي، وأما إذا اكتفى بالجزئي إذا اكتفينا بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين، لأنه لما نحكم بالحكم الجزئي على بعض الأفراد يفيد اليقين. كأن نقول مثلا بعض الأفراد مثلا يحرك فكه الأسفل أو بعض الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضى يقينية، قضية يقينية لا توقف، وضع البعض الآخر لا يحرك فكه، فيكون هنا يريد الحكم الكلي. كما يقال بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان، وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند المضى، وكل إنسان كذلك ينتج قطعا إن بعض الحيوان كذلك. واللطيف أنه حتى هذا النوع من استقراء اللي هو حكمه جزئي وفعل اليقين رتب له ترتيب قياسي يريد يخرجه من شنو، يعني لا يدخل في الاستقراء، رتب له على شكل قياس وأخرج النتيجة شوفوا صغرى وكبرى. قال بأنه بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان، يعني بعض الحيوان إنسان، يعني وبعض الحيوان إنسان من الشكل الثاني، بعض الحيوان فرس بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان باعتبار أنه موصول، يكون قياس موصول، قياس موصول. وكل فرس يحرك فكه الأسفل، طبعا تكون نتيجة مفقودة نتيجة ذاك القياس، هو ترتيب قياسي يعني مو ملاحظ فيه الشكل، يريد رتب بشكل قياس، يريد رتب على شكل قياس مو مأخوذ فيه ترتيبهم مثلا له صغرى وكبرى وشروط الشكل الثاني مثلا كلية الكبرى مثلا. وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند المض، وكل إنسان كذلك ينتج قطعا أن بعض الحيوان كذلك يعني يحرك فكه الأسفل. ومن هذا علم، يعني من هذه المقدمة عرفنا أنه ما يريد الحكم الجزئي لأن الحكم الجزئي يفيد اليقين. ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو الرواية حسب ما نقل لنا بأنه على التوصيف محمولة أحسن من حيث الدراية، يعني إذا راجعنا وحققنا وحسب تحقيقه يطلع يكون بطريق التوصيف أفضل من الإضافة بلا أشكال، أحسن من حيث الدراية أيضا، إذ ليس فيه توهم وصمة التعريف بالأعم، بينما إذا قلنا بأنه لإثبات حكم كلي نقول التعريف بالأعم ولا يجوز التعريف بالأعم، لكن لو قلنا لإثبات حكم كلي فلا يأتي هذه الوصمة، بخلاف الإضافة فإنه يحتمل الحكم الكلي والجزئي كما ذكرنا. خب التمثيل، التمثيل كما مر بأنه أيضا هو من أقسام الحجة، وهو الحكم بجزئي على جزئي آخر لوجود الجامع أو العلة أو الحكم المشترك أو وجه الشبه بين الطرفين، الملاك، تنقيح المناط على بعض ما يعبر عنه، كل هذه الأشياء توافرت ننقل الحكم من هذا الجزئي إلى الجزئي الآخر، هذا اللي يعبر عنه في الاصطلاح الأصوليين يعبر عنه بالقياس. ها لولا القياس أو شنو الرواية منه الصادق محق الدين، محق الدين كذا رايح على بال الرواية بالقياس محق الدين، فهذا يسمونه التمثيل. المصنف أيضا نفس التعريف اللي ذكر لأن هناك في الاستقراء بنفس الصيغة أتى في التمثيل، قال بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت في أو ليثبت في الجزئي الآخر، نفس الكلام. هناك أيضا قلنا بأن المصنف قال تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، وكان المفروض أن يقول التمثيل حجة كما قلنا في قضية الاستقراء بأنه الاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات، كذلك نقول هو الحجة التي يستدل فيها من حكم جزئين إلى جزئين آخر في عدة الحكم وكذا.
لكنهم
عرف التمثيل بالبيان، أو بعضهم عرف التمثيل بأنه تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت المشبه به. وقلنا نفس الكلام، يعني الكلام دائر في تعريفهم، سواء قالوا بأنه تشبيه أو تعريفهم في قولهم بأنه بيان، يكون البيان والتشبيه من باب ماذا؟ السبب للمسبب وهو الحجة، ويكون فيه نوع من المسامحة، التعريف بالبيان والتعريف بالتشبيه، وكان المفروض أن يعرف بالحجة. ولكن قلنا أيضا نفس الكلام السابق، لوجود المناسبة السببية بين الاسم المصدري، بين المعنى المصدري البيان والتشبيه، وبين المعنى الاصطلاحي أو التفسير الاصطلاحي وهو أنه هو الحجة. أيضا هنا يضيف معنى آخر بأنه
يقول هذا مثابة كلام تقدم إذا تتذكرون، بأنه في العكس، لما مر العكس قلنا العكس يطلق على معنيين، يعني تارة نطلق على نفس عملية التبديل، نفس العملية عبر عنها عكس المعنى اللغوي هذا، وتارة ماذا نطلق العكس على القضية، يعني نقول السبب والمسبب عبارة أخطر، يعني هي العملية سبب لماذا؟ لتوليد قضية معكوسة، سبب لتوليد قضية معكوسة.
كذلك التصفح، كذلك البيان، كذلك التشبيه يكون ماذا؟ يكون سبب لتوليد ماذا؟ لتوليد الحجة، لحصول الحجة. كذلك قضية العكس، فمثابة البيان والتشبيه مع الحجة والتصفح مع الحجة مثابتها ماذا؟ مثابة العكس اللي مر ذكرها هناك، بأن العكس مرة عبر عنه بالاسم المصدري المعنى المصدري هو نفس عملية التبديل، ونعبر عنه القضية التي وقع عليها العكس. التمثيل، قوله والتمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت في، أي ليثبت الحكم في الجزء الآخر، يعني يكون عندنا جزئي مثل ما هو دائما المثال المضروب خمر، وعندنا في مقابلة نبيذ، هذا نعتبر الأصل اللي هو الخمر، ونعتبر النبيذ الفرع، والحكم المترتب على الحكم المترتب على الخمر هو الحرمة. نقول هذه الحرمة، ثبوت الحرمة للخمر على أي أساس؟ مثلا العلة اللي ثبت أو تلقيح المناط أو الجامع أو ما أدري شنو نستطيع أن نعبر عنه، نقول هي الإسكار. كذلك إذا وجدنا نفس العلة موجودة في الفرع، فيكون الحكم داير مدارنا، الحكم داير مدار العلة اللي راح يجينا إن شاء الله نعبر عنها بطريقة الدوران، اللي هو يدور مدار الحكم، يدور مدار العلة أو يدور مدار الجامعة. بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم، كما هي علة الإسكار، ليثبت في، يثبت في الجزئي الآخر، ليثبت الحكم في الجزئي الآخر وهو الإسكار مثلا. وبعبارة أخرى، تشبيه جزئي، بعضهم يعتبر تشبيه مشبه مشبه به، تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما، لنعبر عنه في البلاغة شنو؟ جهة الشبه، بعد جهة الشبه، ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به كما هو. يعني النبيذ انشبه منه، انشبه بالخمر لجهة وجه الشبه بينهما وهو الإسكار بينهما، ونعبر عن الخمر مشبه به والنبيذ مشبه، فالمشبه يأخذ حكم المشبه به لوجود جهة الشبه بينهما. ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك، يعني العلة في ذلك، بذلك المعنى، كما يقال النبيذ حرام لأن الخمر حرام. التمثيل من أقسام الحجة، فالمفروض أن يكون حجة، والبيان والتشبيه ليس من المعلومات التصديقية الموصلة إلى مجهولات تصديقية، فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه، يعني اللي هو البيان والتشبيه. وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء، بينا بأنه شنو المقصود هناك في قضية التسامح في تعريف الاستقراء، بأنه الاستقراء، بأنه لما قلنا على سبيل ليس على سبيل الارتجال بس، بل على سبيل النقل لوجود ماذا؟ المناسبة
بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي باعتبار السببية بينهم سبب ومسبب. ونقول ها هنا مو قال هو كما سيجي، وها هنا وجه آخر يجي بيانه إن شاء الله الجليل في تحقيق التمثيل، هو الآن في مقام بيانه. ونقول ها هنا كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري، نقول له هناك بأن العكس تارة يطلق على نفس عملية التبديل على نفس المعنى المصدري أعني التبديل، وكذلك يطلق على القضية الحاصلة بالتبديل لهي القضية المعكوسة كذلك، مع العلم أنه عملية التبديل سبب عملية، المفروض نقول العكس هو، أما أن نقول العملية أو نقول العكس هي القضية المنعكسة واقعا، لكن لوجود ماذا؟ لوجود المناسبة بين الطرفين، لوجود المناسبة بينهما. كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري له البيان والتشبيه، وهو التشبيه والبيان المذكور، وعلى الحجة التي يقع فيها، يعني الحجة التي يقع فيها التشبيه والبيان، احنا لما نسوي عمل التشبيه وعمل البيان تحصل لنا حجة، وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان، فما ذكره مصنف في قوله بيان مشاركة جزئي لجزئي أو ذكره غيره بقوله تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك، فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأول له بالمعنى المصدري، يكون تعريف للتمثيل بالمعنى المصدري، ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة، يعني كما قلنا بالمناسبة بينهما، بالمناسبة بينهما نعرف المعنى الثاني. هو قال بأنه التمثيل بيان مشاركة جزء لجزء آخر، والتعريف الآخر يقول له هو حج، هو الحجة الكذا مثلا يستدل فيه بكذا. خب احنا نعرف هذا التعريف الثاني من خلال التعريف الأول، يعني من خلال التعريف بالمعنى المصدري نعرف التعريف نعرف التعريف الثاني وهو التعريف بالمعنى الاصطلاحي لوجود المقايسة، يعني لوجود المناسبة، لوجود انت لما تلحظ بين كلمة بيان وتشبيه وبين كلمة حجة تجد بينهما ماذا؟ تجد بينهما مناسبة، مناسبة السبب والمسبب كما قلنا، سبب المسبب، فيكون بينهما هذا المناسبة بمجرد أن تعرف هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي المعنى المصدري ينتقل ذهنك إلى المعنى الاصطلاحي، انتقال الذهن أنا ما أدري شلون بعد يصير ما أعرف، بس أقول بهذا المعنى. والبيان فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأول أي بالمعنى المصدري، ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. أي الحجة والمقايسة أي التناسب بين المعنى اللغوي والحجة فينتقل الذهن منهم إليه، يعني طبعا إذا عرف المناسبة بينهما حتصير نوع من الملاتمة. وهذا كما عرف المصنف العكس بالتبديل المذكور، المصنف قال بأنه العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية، يعني عرف بماذا؟ بالمعنى المصدري، عرف بالمعنى المصدري يعني بالمعنى اللغوي، خلنا نعبر عنه بهذا المعنى وقس عليه. وقلنا هناك بأنه المفروض أن يكون جسمه القضية المعكوسة التعريف به، ولكن لوجود التناسب بين المعنى المصدري وبين المعنى الاصطلاحي. وهذا كما عرف المصنف العكس بالتبديل المذكور وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء، يعني أيضا كما تكلمنا هنا في التمثيل أيضا تقيسه على في الاستقراء نفس المعنى يؤدي هذا. ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن المشهور، يعني كلمات المشهور مو بيان مشاركة، أو مثلا في تعريف الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، المصنف عدل عن كلام المشهور إلى المذكور. هو ذاك هناك بعض الله التعريفات المشهور وهو تعريف الاستقراء بأنه إثبات الحكم على الكلي لثبوته فكرة، قال إثبات الحكم، وقال لا تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، وتعريف التمثيل بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في كذا، فهو تهرب من تعريف أو من تعريف المشهور حتى يريد يجيب تعريف أكثر احتراز من السابق. ولا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور له تصفح الجزئيات أو بيان مشاركة دفعا لهذا التسامح، يعني هو كان يريد في ابتعاد عن تعريف المشهور إلى ما هو مذكور يريد يدفع التسامح الوارد له قضية المعنى المصدري والمعنى الاصطلاحي وهذه الإيرادات التي وردت عليه. ولكن وهل هو إلا كر على ما فر من، يعني نفس ما خرج منه وقع فيه نفس الشيء، يعني ما سوى شيء. كان عندنا طبعا
مثل بحراني عجيب يعني لا يعد فيه مثل هذا الوقع.
قوله والعمدة في طريقه الدوران والترديد، يعني التمثيل أو
نعم الكلام عن التمثيل،
التمثيل العمدة فيه كما يذكر هو طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الدوران، الثانية طريقة الترديد. طبعا يذكرون طرق كثيرة، منها طريقة الاستحسان، منها طريقة المناسبة، مثل ما هو في الأصول عند مناسبة الحكم للموضوع عندهم المناسبات أو الخيال مبني على الخيال، كثير من هالأشياء، أو على المزاج، مسألة ذوقية، بعضهم يرى أنه يعني الذوق مثلا ذوقي، أرى أنه العلة في ثبوت الحكم لهذا الجزئي، ذوقي الخاص يرى أن هذه هي العلة فأثبت الحكم للجزء الثاني لمسألة ذوقية، بعضهم يرى أنه هكذا. لكن يقول هذا مو العمدة في طريقة التمثيل، يعني مو العمدة في ثبوت التمثيل هو هاي طرق الاستحسان والخيال والذوق وغيرها، وإنما العمدة فيها إما طريقة الدوران أو طريقة الترديد. وطريقة الدوران تو نتكلم عنها، يعني أن يكون الحكم دائر مدار العلة. نقول بعد هذا الشيء اسمه اللي يسمونه عندنا في الأصول يسمونه الملاك، يعني متى ما تحقق الملاك الحكم وراء بعد يتحقق يدور وياه، انتفى الملاك انتفى الحكم، ثبت الملاك ثبت الحكم وياه يدور. كذلك إذا ثبتنا هذه العلة هذا الجزئي المعين مثلا الخمر، العلة في حرمته هو ماذا؟ الإسكار، فتكون هذه العلة، يكون الحكم دائر مدار العلة، ما يهمنا أي فرد أي مصداق، الحكم دائر مدار العلة مو مدار الفرد الخارجي، يعني مو مدار يكون خامر ما حديد، مو شغلنا احنا شغلنا موجود إسكار، يقول نعم موجود إسكار إذا هو حرام، أنا مو مسؤول عنه يكون خامر أو غير. خب هذا مصداق من المصادر ذكرتها مثلا الآية أو ذكر القرآن أو الرواية، يمكن أجل المصادق أظهرها ما يهمنا، المهم أن يكون الحكم دائر مدار العلة. هل اسمها طريقة الدوران؟ يعني يدور معه وجودا وعدمان، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمان، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، هذه عبرانها بطريقة الدوران. خب والعمدة في طريقه الدوران والترديد. اعلم انه لا بد في التمثيل من مقدمات، وهذه معروفة عند المقدمة الاولى، ان يكون عندنا الاصل يعني الجزئي الاول، ويكون ثابت له حكم بواسطة هذا الجامع اللي ندرجه تحته لو علة الإسكار مثلا، وعندنا ماذا؟ وعندنا المقدمة الثانية أن يكون جزء آخر يشترك مع هذا الأصل يكون عنده قابلية ثبوت الحكم إليه، والأمر الثالث اللي هو ماذا؟ اللي هو الجامع، اللي هو الملاك، اللي هو جهة الشبه بين الطرفين. وطبعا الكلام كله عن هذا، وإحنا نختلف ويا أهل العامة في هذا الأمر، فاحنا عندنا القياس نؤمن به، لكن اي قياس منصوص العله كما هو في قضيه الخمر مثلا. فاذا ورد نص بان عله ثبوت الحكم هي هذه، خب والا العله الاجتهاديه بتكون دائما صائبه، يمكن في بعض العله المخفيه، يعني احنا قد نتصور عله معينه وهي ليست من العله، وذلك كثير من الاشياء، يعني مثلا يتكلم الانسان يقول يمكن ان تكون هاي الحكمه من وراءها، يمكن ان تكون يقدر يعني يتمسك بها في مقام اعطاء حكم شرعي، ها؟ بينما اهل العامه لا يرون بانه يمكن للعقل وللاستحسان يفتح لهم الباب بان يستنبطوا ماذا؟ العله والملاك في ثبوت هذا الحكم، واذا استنبطنا هذا الامر يمكن ان تبدا. وتعرفون قضايا القصص اللي حدثت بين ابو حنيفه وبين الامام الصادق في مثل هذه المسائل، وكيف انه يستخدم العقل في مجال تطبيق او في مجال استنباط احكام الله. قوله والعمدة كذا من مقدمات الثلاث، الاولى ان الحكم ثابت في الاصل اللي هو الحرمه للخمر، اعني المشبه به وهو الخمر. الثانية أن علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي، علة حرمة الخمر وماذا؟ افترض الإسكار. الثالثة أن ذلك الوصف موجود في الفارعة اللي هو أن الإسكار موجود في من؟ في النبيذ أعني المشبه. فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث بلا أشكال ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضا. لكن إحنا نقول بشرط أن تكون المقدمة الثانية مقدمة شرعية، يعني عن طريق الشرع واصلة، ثم طبعا حتى عن طريق العقل يجوز. ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضا، وهو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمة الأولى والثانية ظاهرتان في كل تمثيل، كل تمثيل، وإنما الإشكال في الثانية اللي هو في علة الحكم في الأصل الوصف الكلامي، مثلا الإسكار، وبيانها بطرق متعددة فصلوها في كتب أصول الفقه، والمصنف ذكر ما هو العمدة بينها وهو طريقان. الطريق الأول الدوران، وهو ترتب الحكم على الوصف، يعني يكون الحكم مترتب على الوصف الذي له صلاحية العلة، يعني هذا الوصف مثل الإسكار يكون علة بحيث يكون دائر وياه وجودا وعدمان، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار، فإنه ما دام مسكرا حرام خمر له غير، فإذا زال عنه الإسكار زالت عنه الحرمة، حتى لو قالوا الناس عنه خمر ما دام ما يسكر طبعا مو حرام. قالوا والدوران علامة كون المدار، أعني الوصف له الإسكار، المدار يعني الوصف يعني الإسكار، علة للدائر يعني الحكم، المدار علة للدائر يعني الإسكار علة للحرمة يدور وياها وجودا وعدما، سموه دائر ومدار باعتبار دوران وجودا وعدما، فيسمون الوصف يسمونه مدار اللي هو العلة، والمعلول اللي هو الحكم يسمونه دائر، لأن الحكم هو الذي يدور والعلة هي الثابتة وهذا يدور وراها، وجدت وجد الحكم تفهم تفهم. خب الطريقة الثانية اللي يسمونها طريقة الترديد، طريقة الترديد واضحة بأن تأتي بالأصل مثل ما هو عندنا الآن الأصل الخمر، خب نقول هذا حرام، ليش حرام؟ نقول حرام لعدة أمور نتصورها، إما أن يكون حرام ردد كما هو طريقة الترديد اللي مرت معانا إذا الدوران والترديد، يعني إما أن يكون كذا أو يكون كذا لكنه ليس بكذا فإذا يثبت هذا، يكون هكذا نردد بأنه الخمر حرام، لماذا الخمر حرام؟ إما أنه حرام لأنه يؤخذ من العنب، أو لأنه يؤخذ من التمر مثلا، أو لأن لونه كذا، أو لأنه مثلا رائحته كذا، أو لأنه مائع، ثم نأتي مثلا العنب يستخدم في كذا وليس بحرام مثلا في أمر آخر مثلا في عصير أو في سركة أو مثلا يستخدم وهو ليس بحرام، فإذا لو كانت العلة، ونحن نقول بالدوران، ولذلك أنا حتى هي طريقة الترديد متوقفة على الدوران واقعا، نقول هكذا، ولأن مثلا العنب يستخدم في المخللات مثلا وهو ليس بحرام، فلو كانت علة حرمة الخمر هو استخدام من العنب لا ماذا لثبتت الحرمة أيضا في المخللات لكنه ليس بحرام، يا استثناء يا آخر أولا نقول بالترديد بالدوران باعتبار أنه يتدور أو يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فلو كانت هذه العلة للحكم معاها، لو كانت هذه العلة والعلة موجودة والحكم لا يوجد فبانتفاء الحكم ينتفي ماذا؟ إذا هذه هي العلة، العلة بعد تنتفي معها، انتفاء الدائر ينتفي المدار كما تعبيراتهم. خب نقول بأنه لكنه ليس بعلة، فإذا ما كان علة فإذا ليس هي العلة هي اتخاذه من العنب، أو مثلا لونه أو لأنه مائع، وعندنا مائعات كثيرة، عندنا المياه الماء مثلا، عندنا الدبس مثلا وغيرها من المائعات لكنها ليست بحرام، فكذلك لا تكون هذه العلة، وهكذا نتبع واحد وراء الثاني وننفي ننفي إلى أن نصل إلى علة. وطبعا هذا يعتمد، يعني هو كل مرة أنت إذا سويتها شكل تثبت العلة حقيقة، كلها تفيد، كلها تفيد الظن بعد ما تفيد يقين، أنا يمكن أن تكون هاي العلة اللي أنت عطتها علة باطلة ليست بصحيحة، إلى أن نقف مثلا نقول لأنه مسكر فنجد إيه بالفعل الإسكار هو علة فيها، فبعد الترديد نصل إلى معرفة العلة وبعد ذلك نثبت الحكم للجزئي الآخر. لكن حسب ما تتصورون إذا تستدلون بأنه طريقة الترديد متوقفة على طريقة الدوران، يعني فيها ماخذة من طريقة الدوران كثير. الثاني الترديد ويسمى بالصبر والتقسيم، يعني اللي هو الصبر خلنا نعبر عنها بتعبيرات من الفرد، يعني تفرز واحد على الثاني، ويسمى بالصبر والتقسيم أيضا، وهو أن يتفحص أولا أوصاف الأصل. يعني شنو اللي يتصور اللي يحتملها أن يكون علة يطرحهم قدامه في هذا اليوم، يحتمل أن يكونوا علة لهذا الحكم، وهو أن يتفحص أولا أوصاف الأصل ويردد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك، ثم يبطل ثانيا شنو حكم أنا حكم عليها، ثم يبطل ثانيا حكم علية كل يعني كل واحد بوحده، يبقى يبطل حتى يستقر على وصف واحد، يعني يبقى هذا اللي تنحصر فيه العلية ويستفاد من ذلك بكون هذا الوصف علة كما يقال. طبعا قلنا يستفاد هذا ما يفيدنا أكثر من الظن، ويمكن يكون باطل لأنه مدعنا. كما يقال علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب أو الميعان أو اللون المخصوص أو الطعم المخصوص أو الرائحة المخصوصة أو الإسكار، لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس مثلا، لوجوده في الدبس بدون الحرمة لو اتخاذ من العنب مثلا، وكذا البواقي كذلك يعني مشترك فيها ما هو ليس بحرام، ما سوى الإسكار بمثل ما ذكر فتعين الإسكار العلية، يعني هذه البواقي بمثل ما ذكر يعني يوجد فيها ما يشترك مع الخمر إلا أنه ليس بحرام، فتعين الإسكار هو العلة في حكم في الحكم بالحرمة على الخمر. والحمد لله رب العالمين.